الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فلا زالت البركة مطلب كل عاقل لبيب كل منا يشتهي أن يبارك الله له في أهله وماله وولده كل منا يرجو أن يبارك الله له في عمره في وقته في جهده في عمله فيما يباشر من أسباب الدنيا أو الآخرة البركة هي مطلبنا جميعا ولا غرابة في ذلك فهي صفة محمودة وخصلة طيبة وصف الله بها أطيب الأشياء وصف الله كتابه الكريم بأنه مبارك فقال جل من قائل وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر به ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وصف الله بالبركة أطيب البقاع وأطهرها إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ووصف الله بالبركة تلك الأرض التي جعلها الله منجاة لأنبيائه ورسله فقال عن إبراهيم عليه السلام ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وقال عن موسى عليه السلام وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وقال عن مسرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال جل من قائل عن شجرة هي من أطيب الشجر قال سبحانه يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وقال عن الماء الذي ينزل من السماء وهو حديث عهد بربنا: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. هذه البركة أيها المسلمون عباد الله يوصف بها من الناس من نما خيره واتسع فضله وبلغ نفعه مداه. وصفت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مبارك، وما رأته إلا مرة واحدة لما سمعت من طيب كلامه وما رأت من طيب فعاله صلوات ربي وسلامه عليه، حين مر ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة بخيمة أم معبد الخزاعية في طريق الهجرة، وكان القوم مسنتين قد نفذ زادهم وما بقي معهم من طعام. ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال لتلك المرأة: هل من لبن نشربه أو لحم نشتريه؟ قالت المرأة: فداك أبي وأمي، لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاء عازب ولا حلوبة في البيت. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة أي في جانبها، قال: ما هذه الشاة؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم، شاة مريضة ما استطاعت أن تخرج مع الغنم إلى المرعى. قال لها: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: إن كان بها حلب فاحلب. فدعا صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهط، طلب منها أن تأتي بإناء كبير يشبع القوم. فجاءت المرأة بالإناء تريد أن ترى ما يصنع هذا الغريب الطارئ بتلك الشاة المريضة الهزيلة. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرعها وسمى الله عز وجل، فتفاجت أي فرجت بين رجليها، فحلب في الإناء ثجا حتى علته الرغوة. فسقى المرأة أولا ثم سقى صاحبيه ثم سمى الله وكان آخر القوم شربا، ثم حلب فيه ثانية فشربوا عللا بعد نهل، ثم خمر الإناء وقال: ارفعي هذا لأبي معبد. فقلما لبثت حتى أقبل زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا لا نقي بهن. قال: ما هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب ولا حلوبة في البيت. الرجل يستغرب: هذا لبن كثير وليس في المكان شاة تحلب، والشياه التي تحلب كانت بعيدة معه في المرعى. قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك. وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تعلم أنه رسول الله ولا أن اسمه محمد بن عبد الله، ولا سمعت منه خطبة ولا قرأ عليها قرآنا، لكنها وصفت قالت: إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من خبره كيت وكيت. قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثبلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، أحور أكحل أزج أقرا، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي عنقه سطع، وفي صوته صحل، أجمل الناس وأحلاهم من بعيد، وأبهاهم وأحسنهم من قريب، من رآه بداهة هابه غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، كلامه فصل لا نزر ولا هذر، له أصحاب يحفون به، إن قال استمعوا لقوله وإن أمر ابتدروا أمره محفود محشود غير عابس ولا مفند فقال لها زوجها إنه لصاحب قريش الذي تطلب ولا أجهدن حتى ألقاه أيها المسلمون عباد الله كتاب الله مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك البيت الحرام مبارك المسجد الأقصى مبارك ومن عباد الله من هو مبارك بارك الله له في رزقه بارك الله له في عمره بارك الله له في أهله في ماله وولده كيف يكون الواحد منا مباركا كيف تحل البركة في أمره كله هذا سؤال لا بد أن يطرح ولا بد أن يلتمس الناس له جوابا لما أيها المسلمون عباد الله لأن كثيرا من الناس إذا سمع كلمة البركة فلا يخطر بباله إلا الرزق الوفير والمال الكثير والثراء العريض والوظيفة المرموقة والجاه والسلطان والشهرة والسمعة وما إلى ذلك من الأسباب التي يلتمسها الناس لكن والله ما هذه بالبركة البركة أيها المسلمون عباد الله دنيوية وأخروية البركة قد تكون جلية وقد تكون خفية ربنا جل جلاله لما أنطق المسيح ابن مريم وهو في المهد صبيا عرف بنفسه ماذا قال قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت ما علم عن المسيح عليه السلام أنه كان واسع الثراء ولا أنه كان شديد الغنى ولا أنه كان يملك من الدنيا الكثير لا والله لكن البركة في أيام معدودات عاشها في الدنيا بقي أثرها وأوضح من ذلك وأشمل حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفت الدنيا ولن تعرف أبرك من محمد صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة نبئ على رأس 40 وقبضه الله على رأس 63 وليس في رأسه ولا في لحيته 20 شعرة بيضاء لكن أنار الله به الكون هدى الله به العباد غير الله به التاريخ أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور فكان مباركا صلوات ربي وسلامه عليه كلامه مبارك أفعاله مباركة خروجه دخوله حيثما ولى كان مباركا البركة أيها المسلمون عباد الله لا تتعلق بكثرة ولا قلة هذا المعنى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام عليه من الله الرضوان لما أسلم هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم من مال الله الذي آتاه فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم لقنه درسا قال له يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس أي بشره وتطلع وحرص لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع هذه الكلمات نقشت في قلب حكيم رضي الله عنه نقشا وأثرت فيه أثرا عظيما فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك في مال آتاه الله إياه ما سأل الناس شيئا قط بل أكثر من ذلك كان أبو بكر وهو خليفة رضي الله عنه يدعو حكيما ليأخذ راتبه ليأخذ عطاءه فكان يأبى حتى قبض الله أبا بكر فلما كان زمان عمر كان يدعو حكيما فيأبى، وكان عمر يقول: اشهدوا يا معشر المسلمين أني أدعو حكيما إلى عطائه فيأبى. البركة أيها المسلمون عباد الله قد تكون مع الشيء اليسير، مع الشيء اليسير، مع العرض القليل من أعراض الدنيا. البركة قد تكون جلية وقد تكون خفية، قد يؤتيك الله مالا قليلا لكن يدفع عنك من آفات الدنيا ونوائب الدهر والأمراض والجوائح ما تستغني بهذا القليل. وآخر قد يعطيه الله مالا كثيرا ثم يبتليه بآفات وأمراض وعلل وجوائح ومصائب، ينفق ماله كله ولا يجد بعد ذلك راحة ولا سلوى. مطلوب منا أيها المسلمون عباد الله أن نسأل الله عز وجل البركة. الواحد منا يدعو ربه بأن يبارك له في نفسه وماله وأهله وولده وعمره، وأن يجعله مباركا على نفسه وعلى المسلمين أجمعين، ثم يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى هذه البركة. وهذه الأسباب أيها المسلمون عباد الله تصل إلى 10 أسباب، نذكر منها واحدا وهي أهمها تقوى الله عز وجل. تقوى الله، إذا اتقيت الله أيها المسلم بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في أهلك، بارك الله لك في ولدك. إذا اتقيت الله بفعل المأمور واجتناب المحظور تحصل البركة من حيث لا تحتسب. ربنا جل جلاله ذكر هذه المعادلة في كثير من مواضع القرآن، شرط وجزاء. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الإنسان لو اتقى الله عز وجل الله جل جلاله يرزقه من حيث لا يحتسب، يبارك له فيما آتاه. تقوى الله أن تفعل المأمور، الصلاة التي أمرك الله بها سبب للرزق، سبب لتفريج الهم، لتنفيس الكرب. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال: أرحنا بها يا بلال. من تقوى الله عز وجل أن تؤدي الزكاة التي افترضها الله عز وجل إليك، عليك أن تتقرب إلى الله بالصدقات. ما من يوم يصبح إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذه خصال 3 يقسم عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدقة لا تنقص المال، ما نقص مال من صدقة الله جل جلاله وعد وهو لا يخلف الميعاد، فقال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من تقوى الله الحج والعمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ومن تقوى الله أيها المسلمون عباد الله أن يتعفف الإنسان عن الحرام، العفة عن الحرام. الحديث وهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقدر رجل على حرام فيدعه ليس به إلا مخافة الله إلا أبدله الله برزق عاجل أو آجل خير مما ترك. إنسان يترك الحرام لا خوفا من الناس ولا عجزا عن الحرام، ولكنه يتركه من مخافة الله عز وجل، الله جل جلاله يعوضه برزق عاجل أو آجل خير مما ترك. في القرآن الكريم نبي الله يوسف عليه السلام تهيأت له أسباب الحرام، دعته المرأة الغوية، غلقت الأبواب، أحكمت الرتاج، أرخت الستور، أخلت المكان، تهيأت وتزينت وقالت هيت لك. لكنه عليه الصلاة والسلام كان عفيفا، لبث في السجن بضع سنين لأنه امتنع عن الحرام، لفقت له قضية، لكن ماذا كانت العاقبة؟ أبدله الله عز وجل جاها وتمكينا وعزا في الدنيا مع ما أعد الله له في الآخرة في جنات النعيم. وكذلك حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، سدت عليهم الغار، لا ينفعهم صراخ ولا ينجيهم عويل ولا ينقذهم بكاء. قال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. كل منا يستحضر عملا صالحا يتوسل إلى الله به. ومن هؤلاء الثلاثة من قال، وهذا هو محل الشاهد: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة، أي نزلت بها مجاعة حاجة فاقة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها وتركت المال الذي أعطيتها: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. كان هذا سبب من أسباب الفرج الذي حصل لأولئك الثلاثة. يا أيها المسلمون عباد الله، إن الذي يتق الله هو البطل، الذي يتق الله هو العاقل، الذي يتق الله هو الحريص على النجاة. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في أزواجنا، بارك لنا في أموالنا، بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا في أعمالنا، اجعلنا مباركين على أنفسنا وأهلينا والمسلمين أجمعين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الناس قد استبشروا خيرا بما صدر من قرار في هذا الأسبوع بإسقاط تلك العقوبات الأمريكية، العقوبات الاقتصادية التي فرضتها تلك الدولة الجائرة الظالمة الباغية التي ملأت الأرض ظلماً وبغياً وعدواناً. فرضت تلك العقوبات على هذه البلاد بغياً وعدوى منذ 20 سنة أو تزيد، وعانى الناس ما عانوا. ولا شك أن المسلم يفرح برفع البلاء وزوال الغمة، ويرجو من الله عز وجل الفرج، يرجو من الله النعمة، يرجو من الله أن يكون غدوه خيراً من يومه، يرجو من الله أن يزيد في رزقه وأن يبارك له فيما آتاه. لكن ينبغي أن نعلم أن النفع والضر بيد الله عز وجل، وأن ثمة أسباباً جعلها الله عز وجل لحصول ما يرجو الناس من فرج. أول هذه الأسباب أيها المسلمون عباد الله أن يضرب الناس في مناكب الأرض، أن يكفوا عن تضييع الأوقات فيما لا ينفع ولا يفيد، عن التسويف، عن ما يذم به الإنسان من عجز أو كسل ونحو ذلك. أمرنا ربنا جل جلاله بأن نأخذ بهذه الأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة، وأخبرنا أنه ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له صدقة. يحثنا على التجارة، على الزراعة، على الاحتشاش، على الاحتطاب، على التماس الرزق من أسبابه. يخبرنا أنه ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. يرعى الغنم صلوات ربي وسلامه عليه وهو أكرم الناس على الله، ما جلس ينتظر أن تنزل السماء رزقا، أن تمطر ذهبا أو فضة، بل أخذ بالأسباب. قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. لا بد أن نأخذ بالأسباب، أن نعلي من قيمة العمل، أن يكون العامل الذي يبيت كالا من عمل يده معظما مقدرا. ثم ثانيا، وهو يلي من ولاه الله الأمر، من بسط الله يده، لا بد من القضاء على أسباب الفساد، على أسباب الفساد، على الرشوة، على أكل المال العام. لا بد من القضاء على تلك الإتاوات التي فرضت على الناس ظلما. ما من إنسان يحمل شيئا فيمر بطريق إلا يفرض عليه أن يدفع المرة والمرتين والثلاث وربما العشر مرات أموالا تؤخذ مكوسا في غير خدمة تقدم لهم. هذا كله لا بد من أن نتناهى عنه، من أجل أن يتاسوا آمنين، من أجل أن يقبلوا على العمل مطمئنين بأنهم لن يزاحموا في أرزاقهم، لن تقتطع أقواتهم، لن يضاروا في أموالهم. فإن المال على النفس عزيز. لو أننا أخذنا بهذه الأسباب كففنا عن تضييع الأوقات، خاصة معشر الشباب. الذين يتسكعون آناء الليل وأطراف النهار، تجد الواحد ليله هائم على وجهه ونهاره ضائع، يمضي عمره ثم يشكو الحاجة والفاقة. نأخذ بالأسباب مثل ما أخذ أنبياء الله ورسله. كان نبي الله داود حدادا، كان نبي الله زكريا نجارا. القرآن الكريم يذكر عن موسى عليه السلام أنه راعى الغنم، وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم التاجر، منهم الحداد، منهم القصاب، وغير ذلك من المهن التي ما احتقر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مهنة. بل كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحثهم على ذلك ويدفعهم صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصب علينا الخير صبا صبا، وألا يجعل عيشنا كدا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم افتح علينا من بركات السماء ومن خزائن الأرض. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم وسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا، اللهم وسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه ولو كان قليلا. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل أوسع رزقنا عند انقطاع أجلنا وبلوغ كبرنا. اللهم لا تجعل حاجتنا بباب أحد سواك، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.